بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني إذا رفع رأسه عليه الصلاة والسلام من الركوع رفع يديه ويذكر الله عز وجل وهو قائم معتدل، ثم يهوي ساجدا. عندما يهوي ساجدا هل يحتاج أن يرفع مرة ثانية؟ قال لا. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ما يرفع يديه عندما يهوي للسجود. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا، وصححه بعض الحفاظ كابن حزم وهو وهم، فلم يصح عنه ذلك البتة. والذي غره أن الراوي غلط في قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهو ثقة ولم يتفطن لسبب غلطه ووهمه فصحه والله أعلم. يعني الصواب ما هو؟ ما هو الصواب؟ كان يكبر في كل خفض ورفع، ولكن وهم أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع. قال الثقة، ونقل في الحاشية الثقة هو عبيد الله بن عمر العمري الراوي الحديث عن نافع عن ابن عمر فيما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وقال: وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لما رواه عبيد الله. وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله. قال: وقد ورد في حديث ابن عمر أنه لم يفعل ذلك في السجود. قال: وكان يضع ركبتيه قبل يديه، كان يضع ركبتيه قبل يديه، أي عندما يهوي للسجود يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه الشريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك، بل هذا الحديث لا يصح. فمدار الحديث على من؟ على الشريك. ويقول شيخنا مقبل رحمه الله: هذا الحديث وكذلك حديث ابن عمر الآخر، مع أنه قواه الحافظ يقول هو أقوى من حديث وائل بن حجر وله الشاهد، كلاهما ضعيف. والأقرب في هذه المسألة ما جاء عن البراء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبهته في الأرض. قالوا: قوله لم يحن أحد منا ظهره معناه أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، هذا إشارة وإن لم يكن صريحا، لأنه لا يمكن أن ينحني وينزل على ركبتيه سيسقط، والذي ينزل على ركبتيه ما يحني ظهره، ينزل وهو متدرج في النزول. وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا، ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قال وركبتا البعير في يديه، وهذا هو الواقع الذي معروف أن ركبة البعير في يديه، أن ركبتي البعير في يديه لا في رجليه. فهو إذا برك وضع ركبتي أولا، فهذا هو المنهي عنه، وهو فاسد لوجوه. أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجله قائمتين، وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل خلافه. فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. قال علامة الألباني رحمه الله في تمام المنة: وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها، وهي ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان، ومن جملة ما ذكره قال: كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد. وقالوا جميعا صدقت هكذا، صدقت يعني للصحابي، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين، تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين. كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد، يعني ما يجعل يديه هكذا، يجافي هكذا. فكيف يمكن أن يجافي وهو سينزل بركبتيه قبل؟ وعلى أي حال، فالمسألة من حيث السعة الأمر فيها يعني يقول أهل العلم لا بأس، يعني مما فيه الخلاف واسع، لأن المسألة ليس فيها أدلة صريحة خصوصا مع ضعف الحديثين. لكن حديث أبي حميد الذي ذكره العلامة الألباني وحديث البراء الذي في الصحيحين فيه الإشارة إلى أن الهوي يكون يبدأ به عند سجوده بيديه. قال ابن القيم رحمه الله: فكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه. وهكذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وآله وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس. الحديث الذي فيه قال: كالتفات الثعلب وإقعاء الكلب، حديث أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل وهو ضعيف. طيب، وأما حديث النهي عن أن يتشبه بأذناب الخيل في حال السلام هذا في الصحيحين. قال: فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. الثاني أن قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وكذا قال طيب السفر: وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال: فليبرك كما يبرك البعير، فإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل ابن حجر هو الصواب والله أعلم. وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة ممن قلب على بعض الرواة متنه، ولعله وليضع ركبتي قبل يديه، كما انقلب على بعضهم حديث عائشة وابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال. وكما انقلب على بعضهم حديث أبي هريرة لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. رواه الأثرم في سننه عن أبي بكر كذلك. قال وفي سند عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف. قال وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. وفيه عبد الله بن سعيد المتقدم قال قد ضعفه يحيى بن قطان وابن معين وأحمد وأبو أحمد الحاكم وأبو الزرعة وأبو حاتم. قال الألباني في فهو حديث باطل تفرد به عبد الله وابن سعيد المقبري وهو واهن جدا بل اتهمه بعضهم بالكذب، وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول فليبدأ بيديه قبل ركبتيه كما في الحديث الصحيح فانقلب عليه بركبتيه قبل يديه. قال وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وهذا قال قد ذكر بعض العلة بعد. قال وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره، ولكن للحديث علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به، قال النسائي ومتروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، قال ابن معين ليس بشيء. ثانيا أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وأما قول صاحب المغني وروي عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم وإنما هو عن سعد، وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا، وقال الترمذي غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. قال الدارقطني تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمد أحدكم في الصلاة فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد. قال أبو بكر ما بداود هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، وهذا عله الدارقطني بالوقف. قال ورجح الموقوف على ابن عمر من فعله كذلك البيهقي، والموقوف علقه البخاري مجزوما به. قال رواه الحاكم بالمستدرك من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال على شرط مسلم. وقد روى الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. قال الحاكم على شرطهما ولا أعلم له علة. قال وفيه العلاء بن إسماعيل راوي عن حفص بن غياث مجهول. وعد الدار قطني هذا الحديث من تفرداته. قلت قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر انتهى، وإنما أنكر والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل عطار عن حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى، وأما الآثار عن الصحابة ما شاء الله توسع في المسألة. هذه الآثار إن شاء الله نقرأها في درس آخر. كما هو معلوم المحاضرة في هذا المسجد الليلة بين المغرب والعشاء الشيخ حسن بن قاسم الريمي ومن معهم الزوار، إن شاء الله الإخوة يتعاونون في ما يحتاج إليه من تنظيف والتبكير بالوضوء، لا حاجة للمزاحمة. إلى هنا سبحانه.